مكتبة الإمام الصدر الصوتية تقدم خطبتي صلاة الجمعة المقدسة في مسجد الكوفة المعظم لسماحة المرجع الديني الأعلى الإمام الصدر.
صلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع أيدينا جميعا بالدعاء. يا الله يا الله يا الله، يا محمد يا محمد يا محمد، يا علي يا علي يا علي، يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة، يا حسن يا حسن يا حسن، يا حسين يا حسين يا حسين، يا سجاد يا سجاد يا سجاد، يا باقر يا باقر يا باقر، يا صادق يا صادق يا صادق، يا كاظم يا كاظم يا كاظم، يا رضا يا رضا يا رضا، يا جواد يا جواد يا جواد، يا هادي يا هادي يا هادي، يا عبتري يا عبتري يا عبتري، يا حجة يا حجة يا حجة، يا ربي يا ربي يا ربي، اللهم افعل بنا ما انت اهله، ولا تفعل بنا ما نحن اهله، يا ارحم الراحمين. الإنسان غالبا ما يكون ابن يومه، ينسى ما مضى عليه قبل قليل فضلا عن الكثير. الآن لعل أغلبنا نسي أننا كنا في شهر رمضان قبل أقل من أسبوع. في الحقيقة شهر رمضان شهر عظيم عند الله، ونحن بصفتنا من اهل الغفلة ومن اهل الدنيا من الصعب ان نعرف خصائصه الا بمقدار ما يدلنا عليه المعصومين، الا بمقدار ما يدلنا عليها المعصومون سلام الله عليهم اجمعين. فلنوجه شهر الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي يوجهها به الامام السجاد سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله اجمعين. السلام عليك يا شهر الله الاكبر ويا عيد اوليائه. السلام عليك يا اكرم مصحوب من الاوقات ويا خير شهر في الايام والساعات. السلام عليك من شهر قربت فيه الامال ونشرت فيه الاعمال. السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وافجع فقده مفقودا ومرجو عالم فراقه. السلام عليك من اليس انف مقبلا ستر وأوحش منقضيا صمت. السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. السلام عليك من ناصر أهان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان. السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد مصرع حرمتك ذكر. السلام عليك ما كان أنحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب. السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين. السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام. السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام. السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملافتة. السلام عليك كما بقدت علينا بالبركات وغفرت عنا دنة الخطيئات. السلام عليك غير موزع درما ولا متروك صيامه سأما. السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته. السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيض بك علينا. السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه وعلى ماض من بركاتك سلبناه. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبك حسنة تسؤهم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. بمناسبة مرور عيد الفطر نتكلم عن فكرة العيد في الإسلام ويكون ذلك في ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى أنه يعتقد طبقة من أهل اللغة ولعله هو المشهور بينهم أن العيد إنما سمي عيدا لأنه يعود كل سنة كأنه مأخوذ من العود فيكون عيد بمعنى عائد كفعيل بمعنى قائل مثل عليم بمعنى عالم. إلا أن هذا واضح المناقشة. أولا إن العود بالواو والعيد بالياء فتكون كل واحدة مادة منفصلة مباينة مع الأخرى ولا يوجد وجه معتد به لتبرير تبديل الواو ياء في لفظ العيد. ثانيا انه لا تنطبق هنا قاعدة سعيد بمعنى فاعل لوضوح ان عيد ليس على وزن سعيد لا فعلا ولا تقديرا. ومن هنا فإن الاطمئنان العرفي على ان لفظ العيد لفظ مستقل وضع لأجل الدلالة على هذا المعنى بالذات وهو اي يوم يناسب فيه اجتماعيا اظهار الفرح والسرور فيكون عيدا. ومن الطريق الملفت للنظر الذي ألفت نظري على إتحال انني نظرت في عدة مصادر لغوية فلم اجد معنى العيد فيها موجودا بما فيها لسان العرب لابن منظور ومجمع البحرين الصريحي والمفردات لصاغب الأصالي وغيرها. وبالتأكيد فإن لفظ العيد ليس كلمة مستحدثة ليعرض عنها أهل اللغة ويهملوها لا تعبر، بل هي قديمة وأصيلة في اللغة، بدليل أنها واردة في القرآن الكريم، بدليل أنها واردة في القرآن الكريم في قوله تعالى: تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. الأمر الذي يدل على أنها كانت متداولا ومفهومة في قدر الإسلام والعصر الجاهلي السابق عليه. النقطة الثانية: إن العيد بالمعنى الأصلي هو وقت حدوث مناسبة السرور والابتهاج الاجتماعي نفسه، كحدوث انتصار على العدو مثلا، أو ولادة شخص مهم، أو حصول فرج بعد الشدة ونحو ذلك. وليس العيد، لاحظوا، وليس العيد هو ذكراه السنوية المتكررة كل عام. كل عام بوضوح ان المناسبة الحقيقية لا تحصل كل عام، وانما هو مجرد تكرار او اشتراه وتذكر لما كان قد حصل في الزمان الماضي لا اكثر. فهو في الحقيقة عيد مجازا وليس عيدا حقيقة، في حين ان العيد الحقيقي هو يوم حصول الحادثة المفرحة نفسه. وهذا هو مراد الآية الكريمة حين تقول لنا عيدا، يعني بمناسبة نزول المائدة من السماء التي هي سبب الفرح والابتهاج. ولم يقل انها تكون لنا عيدا نحتفل به كل عام، الا اننا يمكن ان نلاحظ ان المناسبات السنوية الاسلامية او الدينية على كلا الشكلين من هذه الناحية، هي على كلا الشكلين من هذه الناحية، فمنها ما يكون ذكريات سنوية لحوادث سابقة في قدر الاسلام وهكذا كذلك، وهو الاهم والاغلب منها بما فيها مناسبات ولادات ووفيات المعصومين سلام الله عليهم وعيد الغدير. ومنها ما يمكن القول ان المناسبة بنفسها تتكرر كل عام، ونحن في كل عام في مناسبة جديدة وسبب حقيقي للفرح والابتهاج، ويكون عيدا ليس لاجل مجرد الذكرى، بل هو عيد فعلي لمناسبة حاصلة تخصه في نفس الوقت. وهذا المعنى متحقق في كل من عيد الفطر وعيد الاضحى، كما هو متحقق بمعنى الاخر في ليلة القدر ويوم عرفة، على ما تأتبع شيئا من تفاصيله في النقاط التالية. النقطة الثالثة: قلنا فيما وراء الدرس انه تقوم فكرة الايام المهمة او المتبركة في الدين على حديمة الثلاثة. تنقسم الايام باعتبارها الى ثلاثة اقسام. القسم الاول: الايام التي تكتسب اهميتها باعتبار انها حادثة مهمة قد وقعت فيها، كولادة النبي صلى الله عليه واله، وولادة امير المؤمنين عليه السلام، ووقعة بدر، ويوم المعراج، ويوم الغدير ونحو ذلك. فهذه هي ايام المناسبات التي تعطى للمسلمين، بتجدد الذكرى كل عام ما يمكن ان تعطيه من الهام مقدس لكل فرد مسلم بمقدار حاله ومستواه. القسم الثاني: الايام التي تكتسب اهميتها باعتبار كونها وقتا لاداء عبادة كبيرة في نظر الشريعة، ومن اهم امثلة ذلك ليلة القدر في شهر رمضان، بل ايام شهر رمضان كله، وكذلك يوم عرفة في الحج، فانها واقعة في بحران العبادة وقمة اندفاع المكلف بالتوجه الى ربه والتوسل اليه. القسم الثالث: الايام التي تكتسب اهميتها باعتبار كونها اول يوم تقريبا لفراغ المكلف من عبادة مهمة في الاسلام، فانه من الوجدانية المحسوس ان اداء اي واجب او مطلوب يقوم به مسلم، يقوم به الانسان يعطي او بيعطي يعطي راحة وخفضة وطمئنان للضمير وشكرا لله سبحانه وتعالى على حسن التوفيق. وكلما لاحظوا كلما كبرت العبادة وازدادت اهميتها ازدادت اهمية الفرار منها حتى يمكن ان يصل هذا الشعور الى حد يستحق ان يكون عيدا اسلاميا ينص عليه في الشريعة ويحتفل به المسلمون على طول الأمور. واهم مثال لذلك عيد الفطر الذي ياتي بعد الانتهاء من فريضة الصوم خلال شهر كامل. وعيد الاضحى الذي ياتي بعد الانتهاء من الاجزاء الاساسية من الحج وهو الموقفان في عرفة والمشعر الحرام. وبالتالي كان الحج قد انتهى من حجه بشكل واخر بقيت عليه واجبات اخرى مثل الرغوة والتحصيل ولكن الشيء الاساسي انتهى. وليس لاحظوا وليس من يقول ان يقع عيد الفطر بعد ليلة الحج وان يقع عيد الاضحى بعد يوم عرفة بعد ان عرفنا ان ليلة الفطر واقعة في قمة اداء العبادة وعيد الفطر واقع في الانتهاء منها كما ان يوم عرفة واقع في موقف من اهم مواقف الحج يليه فجر اليوم العاشر الذي هو وقت الوقوف بالمشعر الحرام وهما اي عرفة والمشعر هما قمة اداء هذه العبادة عن الحج. فيكون عيد الاضحى منذ طلوع شمسه اي شمس اليوم العاشر وقعت عند الانتهاء منها. النقطة الرابعة انه اتضح من هذا كله ما قلنا قبل قليل من ان هذه المناسبات تتكرر بنفسها كلها وليس هي ذكريات لمناسبات سابقة لوضوح ان شهر رمضان في كل عام هو مناسبة الصوم بنفسه تستويه سبحان الله. كما ان ليلة القدر في كل عام هي قمة العبادة فيه وكذلك تتنزل الملائكة والروح فيها من كل امر سلاما في حتى مطلع الفجر. ومعه يكون عيد الفطر الذي يأتي بعده مباشرة هو عيد فعلي ومباشر للتباشر والابتهاج من الانتهاء من تلك العبادة المهمة التي ترضي الله سبحانه وتبعث الضمير راحة محببة مفرحة. كما ان مناسبة الحج في كل عام هو مناسبة فعلية وواجبة على كل مسلم استطاع اليه سبيلا. فيكون يوم عرفة هو مناسبة فعلية ومباشرة لهذه العبادة العظيمة والشهيرة المهمة من شعائر الله والاسلام الا وهي الحج. وليس ذلك على شكل ذكرى لشيء تابع. كما ان عيد الاضحى سيكون فعلا هو وقت الانتهاء وكل الاحتفال بالانتهاء من تلك العبادة التي هي طبعا من تلك العبادة المهمة التي ترضي الله تعالى وترضي ضمير المسلم. النقطة الخامسة اننا قلنا قبل قليل ان العيد هو يوم الفرح الاجتماعي او للعام يعني الفرح العام عند تحقق شبابه فعلا طبعا. وهذا ما يتكرر سببه كل عام في عيد الفطر وعيد الاضحى. واما بالنسبة الى الذكريات او الى الذكريات فالعيد الحقيقي ما هو العيد الحقيقي هو المناسبة الاولى التي حصلت فيها تلك الحادثة فعلا. فمثلا ان العيد الحقيقي هو يوم ولادة الرسول في عام الدين ذاك عيدها. فمن حيث ان ولادته هي الحادثة المبهجة والرئيسية التي اوجبت بالتدريج قلب المواسين البشرية من حيث البعثة النبوية من حين البعثة النبوية الى يوم القيامة ونسخ الشرائع السابقة وتبديلها بالشريعة التي تمثل الحق المطلق والعدل القريح. فمن هذه الناحية اطلق عيدا طبعا. ونفس هذا نقوله في عيد المبعث النبوي. فان يوم المبعث منذ حصول البعثة حقيقة في غار حراء هو العيد وسبب السرور والابتهاج. واما تكراراته السنوية فهي مجرد ذكريات له كما ان ولادات المعصومين دام الله عليهم كذلك. ويقاس على ذلك ايام الحزن والمصيبة والاسى في الاسلام. فان اليوم الحقيقي لاحظوا فان اليوم الحقيقي لذلك هو يوم حصوله فعلا كيوم مقتل امير المؤمنين سلام الله عليه ويوم مقتل الحسين سلام الله عليه في واقعة الفرد ووصيات سائر المعصومين عليهم السلام مضافا الى ايام اخرى محزنة ومفجعة كل ما يلتفت اليها المتشرعة. احضار النبي صلى الله عليه وآله وآله وأصحابه في شهر أبي طالب نسوي أم طيب وتعزية احضار النبي صلى الله عليه وآله وأهله وأصحابه في شعب أبي طالب وليبة الإمام المهدي عليه السلام ويوم الحج وقبور المعصومين عليهم السلام في الفقيه من قبل الوهابيين السعوديين وغير ذلك. النقطة الثالثة أنه لا شك أن هناك مصالح اجتماعية ودينية مهمة لتأسيس هذه الذكريات، ولولاها انقطع المجتمع عن تاريخه المقدس وقادته الرئيسيين انقطاعا لكاد يكون تاما. فمن المناسب تماما ان ياتي في كل شهر او ان تاتي في كل شهر مناسبة او عدة مناسبات يجدد فيها العواطف تجاه الاسلام والدين والقادة واحدا واحدا لكي يكون هذا التجديد حافزا جديدا ويعطي دخما نفسيا مؤثرا له طاعة الله ونصرة الدين والمذهب. ومن المرفوض يوهو ان مذهبنا على حدود على الله. أنا ملتفت من زمان بعد أي واحد منكم ملتفت. ومن الملحوظ بوضوء أن مذهبنا هو الفريد من كل المذاهب والأديان بكثرة مناسباته الدينية والمذهبية، بكثرة مناسباته الدينية والمذهبية، فهو له مناسبات الإسلام كلها، مناسبات الإسلام لنا أيضا كما هي الحي لنا، مضافا إلى مناسبات المذهب نفسه، على أن مناسبات المذهب مما لا يمكن إنكاره أو استنكاره لأي أحد على الإطلاق، بوضوح أن أئمتنا سلام أن أئمتنا سلام الله عليهم رجال قادة وعلماء قادة متفق على صحتهم وعلمهم ووساطتهم وصلاحهم، لم يجع فيهم الا الشر الناصبي المتعصب الملعون عند الله ورسوله. وعليه فمن المعقول جدا ان تكون يوم مشاهدة اي واحد من هؤلاء العظماء قريبا وان يكون يوم مصاته يوم مصيبه واذى حتى عند غيرنا بطبيعه الحال، وان تكون ذكرياتهم السنويه على كثره تكرارها مناسبات مهمه دينيه واسلاميه تتجدد فيها الطاعه والمهم لنصرة الدين ووجودها مهم لنصرة الدين والدفاع عن شريعة سيد المرسلين. ومن الواضح ان الحالة الدنيوية والمصالح الشخصية هي التي تسيطر على افراد المجتمع في الغالب من فقر وغنى وصحة ومرض ولب وخسارة ونحو ذلك. الامر الذي يستوجب بوضوح البعد عن طاعة الله وإنكار ذكر الله والغفلة عن أمكان التاريخ الإسلامي والقادة الإسلاميين. واحد يقول يتيب ابنكم تهوي منه مرضو وحاجاته هكذا. ومن هنا كانت المصلحة بحكمة الله، ومن هنا كانت المصلحة التكثير من هذه المناسبات وتكرارها وتأكيدها لكي يوجب الأول والرجوع لكل الغافلين والمقصرين في طريق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى انه أواب يمتح الأواب الرجع الى الله. وقال سبحانه لكل عبد منيب ايوه انت معنا راجع، وقال فسروا الى الله، وقال انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. إخوان العين أخواتين، توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا يوم مبارك والمسلمون فيه مجتمعون في أخبار أرضك، يشهد السائل منهم الطالب والراغب والراهب، وانت الناظر في حوائجهم، فاسألك بجودك وكرمك وحوان ما سألتك عليك ان تصلي على محمد واله. واسألك اللهم ربنا بان لك الملك ولك الحمد، لا اله الا انت الحليم الكريم الحنان المنان ذو الجلال والاكرام بديع السماوات والارض. مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير او عافية او بركة او هدى او عمل لطاعتك او خير تمن به عليهم تهديهم به اليك، او ترفع لهم عندك درجات او تعطيهم به خيرا من خير الدنيا والاخرة. اللهم اسألك اللهم بان لك الملك والحمد لا اله الا انت ان تصلي على محمد وآل محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفوتك وخير خلقك وخيرتك من خلقك وعلى آل محمد الابرار الطاهرين الاخيار ولا لا يطلع على احصائها الا انت وان تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين يا رب العالمين وان تغفر لنا ولهم انك على كل شيء قدير. اللهم اليك تعمدت بحاجتي وبك انزلت اليوم خطري وطاقتي ومسكنتي واني بمغفرتك ورحمتك اوجق مني بعملي ولمغفرتك ورحمتك اوجع من ذنوبي. فصل على محمد وآل محمد وتول امور كل حاجه لي بقدرتك عليها وتيسير ذلك علي وبفقري اليك وغناك عني فاني فاني لم اصب خيرا قط الا منك ولم يصرف عني سوءا قط احد غيره ولا ارجو لامر اخرتي ودنياي سواك. اللهم من تأجى وتعفى وعاهدت واستعدت لوجادة الى مخلوق فنعفى لوجادة الى مخلوق رجاء رزقه ونوافله وطلب نيله وجائزته فاليك يا مولاي كانت اليوم وانكرتي كل يوم فاليك يا مولاي كانت اليوم تهيئتي وتعبئتي واعجادي واستعجادي رجاء عفوك ورزقك وطلب نيلك وجائزتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تخيب اليوم ذلك من رجائي يا من لا يخفيه دائل ولا ينقصه لائل فاني لم اعتك ثقه مني بعمل صالح قدمته ولا شفاعه مخلوق رجوته الا شفاعه محمد واهل بيته عليه وعليهم سلامه. اتيتك مقرا بالجرم والاساءه الى نفسي اتيتك ارجو عظيم عفوك الذي عفوت به على الخطائين ثم لم يمنعك قبول عقوبهم على عظيم الجرم ان عدت عليهم بالرحمه والمغفره فيا من رحمته واسعه وعفوه عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا كريم يا كريم يا كريم. صل على محمد وآل محمد وعد علي برحمتك وتعطف علي بفضلك وتوسع علي بمغفرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتسلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه ماب ولو ان قرانا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا اولم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعا او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد. نستمر فيما بدأناه في الخطوة الاولى النقطة السابعة ان الفرح والسرور له اسبابه الدنيوية واسبابه الاخروية. انطيني بالك لان هذا قل ما يلتفت اليك. اما اسبابه الدنيوية واضحة كحصول الصحة بعد المرض او الثروة بعد الفقر او قرب الشخص القريب او الحبيب بعد بعده وهكذا. وهذا النوع من الفرح وان كان جائزا فقهيا ومتعارفا متشفعيا واجتماعيا الا انه مرجوع اخلاقيا. وفي الحكمة لاحظوا لا تفرح بما اتاك من الدنيا ولا تحزن عن اصابك منها. وقال الله تعالى لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. وهذا خطاب لقارون حين فرح بامواله ودينته فقل لا سبحان الله. ومن المعلوم انه حين عصى هذا الامر حين عصى قارون هذا الامر بترك الفرح ففرح عوقب بالعقاب الدنيوي المؤجل. قال تعالى رفع الله قال تعالى فخطفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لاحظوا واصبح الذين تمنوا مكانه واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويش كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لاتخذ بنا كانه لا يفلح الكافرون. اذن الفرح لاحظوا الفرح للاسباب الدنيويه ممنوع اخلاقيا وقد تكون عليه عقوبه كالتي وقعت على قارون. كما ان الحزن للاسباب الدنيويه كما ان الحزن للاسباب الدنيويه ممنوع اخلاقيا وقد سمعنا في الحكمه قلتك من شويه وقد سمعناه في الحكمه يقول ولا تحزن اما فاتك من الدنيا واما الفرح بالاسباب الاخرويه فهو صحيح ومشروع. قال تعالى قل بفضل الله لاحظوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقوله مما يجمعون يعني مما يجمعون من اموال الدنيا ومعارفها وشهواتها التي تكون سببا لفرح اهل الدنيا واهل الغفله والغرور فهي ملغاه ومبدله بالاسباب الاخويه للفرح وهي تلقي فضل الله ورحمته كما سمعنا في الايه الكريمه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والاسباب الاخرية للفرح قد لخصتها الايه الكريمه بوضوح وهي فضل الله ورحمته. فاذا حصلت على شيء من فضل الله ورحمته فرح وجاز له الفرح. كما لو وفق الى طاعه واجبة او مستحبة او الى اي شيء يرضي لله سبحانه او وفق الى ترك معصية كاد ان يقع فيها فتمت له السيطرة عليها وتركها. كما لاحظوا جرى المثل لابد من التبسيط كلام الحديث. كما لو حدثت نفسه بشهوة جنسية محرمة او سرقة او كل او غيبة او غير ذلك وتركها من اجل الله سبحانه وتعالى فانما ذلك فضل من الله وحسن توفيق يجب ان يشكر الله تعالى عليه وان يشكر الله تعالى عليه وانه لم يوكله الله او ان الفرد لم يوكله الله الى نفسه فيتورط بالحرام. وعلى اي حال فتتلخص الاسباب الاخرويه للفرح بما يناله العبد من الكمال او يعطى درجاته وكله من يقدر الله تعالى وفي توفيقه وكذلك وكذلك الحزن الاخروي فان اسبابه واضحه ما هي وهي كل ما يرتبط بالله سبحانه. ويتلخص ان الفرد يحزن لحصول النقص او المصيبه في الدين او الطاعة او وقوف الالم والشدة في بعض اولياء الله سبحانه وتعالى. وفي الرواية في وصف الشيعة ماذا انهم يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. وعلى اي حال فيمكن القول بان اسباب الفرح والحزن متوادة فما كان سببا للفرح كان فواته ونقصه سببا للحزن وما كان سببا للحزن كان فواته سببا للفرح. وهذا صادق على المستويين الدنيوي والاخروي. مع النقطة الثامنة اننا قلنا في فقه الاخلاق ان ما هو المؤثر اكثر ان ما هو المؤثر اكثر والمنتج اكثر في طريق التربية والتكامل الالهي والايمانية سواء على المستوى الفردي او الاجتماعي هو الحزن. المؤثر اكثر هو الحزن وليس الفرح، لان الحزن عاطفة قوية تحمل الفرد على الحرارة والهمة باتجاهها وتطبيق محتوياتها. ومن هنا قلنا ان الشرع الاسلامي اختار لنا الحزن وليس الفرح، اختار لنا الحزن للتربية العامة والخاصة وليس الفرح. ومن هنا ورد وهو بيت منسوب الى احد المعصومين سلام الله عليه وسلم امير المؤمنين يطرح هذا الورى في ايديهم واحزن ونحن اعياد ماتمنا. اي هي موارد احزاننا ومصائرنا قد جادوا واختصروا فيه. لما نرى لماذا نرى في حبيبه لما نرى في انفسنا من النقص والقصور والتقصير ولما نرى في المجتمع من عيوب ومآثم. فانه اذا التفت الفرد الى نقصه كان في طريق حده وتكميله، واذا التفت الفرد الى نقص غيره كان بقدر وضعه ونهيه احتياجه اذا كان يحمل المسؤوليه. وعلى اي حال فبعد ان عرفنا ان الفرح والحزن ينقسم الى ما هو دنيوي والى ما هو اخروي ينبغي ان نلتفت هنا، ينبغي ان نلتفت هنا الى ان ما قلناه من كون الحزن اقوى سببا في التربية والتكامل من الفرح انما تريد به الشريعة المقدسة. يحزن الفرح والحزن الاخرويين، فيكون الحزن الاخروي باسبابه اقوى في التربية من الفرح الاخروي. واما الفرح والحزن الدنيويين فالشيء من جماله. وهذا معناه ان الاولى للفرد ان يلتفت الى ذنوبه ويقضي اكثر مما يلتفت الى طاعاته والى مركزه الديني واهليته الاجتماعيه. فان الالتفات الى ذلك الى الاهليه الاجتماعيه يحدث يحدث بالنفس الاماره الغرور والعجب والرياء والعبره الزائفه اكيد ومجرد من الملايين في حين ان الالتفات لاحظوا ان الالتفات الى النقص والقصور الموجودين على كل حال وفي كل شيء الكمال لا وجه سبحان الله. الالتفات الى النقص والقصور الموجودين على كل حال يحدث في النفس على الالتفات الى النقص يحدث في النفس التواضع والخشوع والتذلل امام الله تعالى ورجاعته ونصره وهو المطلوب دائما وليس العجب والرياء والغرور والعوام الزائده بطبيعه الحال. فالافضل للفرد ان يحزن ويندم دائما لعدم حصوله على الكمال اللائق به، لا ان يفرح بما جاء به من الطاعات. فان الطاعات لاحظوا فان الطاعات مهما كثرت فانها قليله بل معدومه تجاه المعبود اللانهائي القدره واللانهائي الوجود والتي نعمه لا تحصى ولا تجازى وهو المقتدي بالنعم قبل استحقاقها. والله تعالى لا يطاع حق طاعته ولا يشكر حق شكره ولا يذكر حق ذكره. ومن هنا ورد وانظر في الآخرة لما هو فوقك او لمن هو فوقك، وانظر في الدنيا لمن هو دونك. لان الفرد اذا نظر في الآخرة لمن هو فوقه رغب فيه وعمل له، وذلك هو العمل لرضاء الله سبحانه. فوقه في الآخرة يكمل من احسن من في الآخرة وعند الله، فيكون العمل في ذلك عمل لله وفي رضاء الله سبحانه وتعالى. واذا نظر في الدنيا لما هو دونه اي الاكثر فقرا او مررا او ذله وهكذا حمد الله سبحانه على ما انعم به عليه من النعم حيث لم يجعله مثل ذلك الفرد في القصور والنقصان. وليس هذه الفكره يمكن تطبيقها على كلا المستويين الدنيوي والاخروي معا. لاحظوا فاذا نظرت الى من هو فوقه في الاخره او افضل منه عند الله رغب في مقامهم وكمالهم وعمل للوصول اليه وهو المطلوب اي عند الله سبحانه وتعالى مطلوب اكيدا. واذا نظر الى من هو دونه في الاخره الى فاتت فاجره يا ايها الاخوه واذا نظر الى من هو دونه في الاخرة. حمد الله سبحانه على نعمة الطاعة وما تفضل به عليه من المواهب والمراحم وما حجبه عنه من الذنوب والعيوب التي تورط بها الاخرون. واذا نظرت الى من فوقه في الدنيا وهو الاكثر مالا منه وهو الاكثر مالا وولدا والعشيرة ونحو ذلك، قيل كالمؤمن لم يتمنى عاجلته بل تمنى عدلها لما فيها من المسؤولية امام الله سبحانه والتورط في جهات كثيرة وفي غنى عنها، كما قال تعالى الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. واذا نظر الفرد الى من فوقه واذا نظر الفرد الى من هو دونه في الدنيا ربنا وامرنا ماذا حمد الله سبحانه على نعمته الدنيوية كي تفتح له الصحراء لا تفيد والمال لا يفيد، تفتح له طرف الطاعة والثواب وليس كأسباب للشهوات والملذات. هذا قصة اننا بعد ان عرفنا انقسام الفرح الى دنيوي واخروي، لاحظوا فمن غير المحتمل ان الشريعة المقدسة تأمر في الاعياد الدينية المقدسة بالفرح الدنيوي. عزيز سبحان الله قل لا انت متشبع ما تقدر تقول لا. فمن غير المحتمل ان الشريعة المقدسة ان تأمر في الاعياد الدينية المقدسة بالفرح الدنيوي وانما تأمر بالفرح الاخروي، فانهم من الواضح جدا تعرف ان اهل الدنيا يفرحون في اعيادهم بالفرح الدنيوي بمزيد باي شيء بمزيد من الغناء والرقص والتعري والعمل وناخذ عليه اقول له وين نشوف عزيزي في مختلف بلدان العالم على ذلك، فيزداد تورطهم بالمعاصي وبعدهم عن رضا الله سبحانه وتعالى وقربهم من الشيطان، فبدلا من ان يكون العيد لهم ثمرا للكمال قليلا او كثيرا كان ثمرا للنقص والعلاج والعياذ بالله سبحان الله انما يجرون البلاء الى انفسهم. ومن الواضح ان المحرمات تبقى على حرمتها في العيد وغيره طبعا وفي الفرح والعزب طبعا، ولا يحتمل ان تكون جائزة في الشريعة اطلاقا، وانما المطلوب في الشريعة هو يظهر فرح بما سميناه بالفرح الاخروي، وهو يكون على احد مستويين او كلا المستويين، احدهما اظهار الفرح الدنيوي بالمباحات كاللباس الجيد والابتسام ونحو ذلك، ويكون ذلك اخرويا باعتبار كون المناسبة دينية ومقدسة ومرضية لله سبحانه وتعالى. يعنيهما اظهار الفرح الاخروي الحقيقي لو صح التعبير بكثرة الطاعات والاستغفار والتذلل والخشوع امام الله سبحانه وتعالى لنيل رضاه وعبادته ورحمته. فاذا خطونا الخطوة الاخرى التي يقول فيها ونحن اعيادنا مآتمنا عرفنا ان اظهار الفرح الدنيوي بالمباحات وإن كان مطلوبا ومستحبا سطحيا إلا أنه في الحقيقة يتضمن غفلة عن الطاعات وعن ذكر الله سبحانه، بل المطلوب حقيقة هو الحزن والبكاء وليس الفرح. ماذا كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام في عيد الأضحى أو السبت؟ ماذا كانت تفعل زهرة صلى الله عليها؟ أم بلدة الجليل؟ انا اقول لا يا ما اعلى من ذلك سلام الله عليهم، بل المطلوب حقيقة هو الحزن وليس الفرح، وذلك على عدة مستويات. المستوى الاول ذكر مصائب اهل البيت عليهم السلام والتخزن لها، فان ذلك من اعظم الطاعات امام الله سبحانه. المستوى الثاني ذكر المعاصي والنقص والقصور الموجود لدى الفرد نفسه. انت اول تظلمه قبل ان تظلم غيرك حبيبي. سبحان الله. ذكر المعاصي والنقص والقصور الموجود لدى الفرد نفسه والتباشي والتخزن امام الله تعالى لذلك والسعي تجاهه بجلد ذلك والسيطرة عليه بحر دولية الله سبحانه وتعالى. المستوى الثالث ذكر المعاصي والنقص والقصور الموجود لدى الغريب والتخزن لوجوده فإن ذلك مما يؤلم ويقنع كما قال تعالى موجود في القرآن إشارات كثيرة لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقال ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحزن عليهم ويكون في ضيق مما يمكرون لكن إذا ما بعد المليون سبحان الله. المستوى الرابع تمني المؤمن الوصول إلى مراتب الكمال لم يصلها إلى مراتب من الكمال لم يصلها والتحزن لعدم وصولها والشوق إليها مع الاقتران بالأمل بالله تعالى وحسن الظن به في إيصاله إلى تلك المراتب المأمولة منه سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم حام